إذاعة صوت الشعب تقدم
استراتيجيات.
استراتيجيات.
أعداد
خالد صلاح الدين.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في مشهد نوعي واستراتيجي جديد سطرته المقاومة الفلسطينية من خلال معركة سيف القدس بكل كفاءة عالية واقتدار ضد الاحتلال الإسرائيلي دفاعا عن حي الشيخ جراح والمقدسات، تميزت عن سابقتها من حيث الدقة والقدرة الصاروخية وامتلاك عنصري التوقيت والمفاجأة. رسمت من خلالها قواعد اشتباك جديدة فرضتها المقاومة على كيان الاحتلال الإسرائيلي، وهي أن أصبحت كل مستوطنات الكيان تحت مرمى القوة الصاروخية للمقاومة، بما يحسس من فكرة أن فصائل المقاومة تمتلك أوراق قوة لردع كيان العدو الصهيوني من استمراره في ارتكاب جرائمه ضد الشعب الفلسطيني، سواء في القدس أو في الضفة أو أي من مناطق أراضي 48 أو أراضي 67 أو في غزة. في تطور استراتيجي غير في معادلات الصراع وانعكس بنتائجه على موازين القوى في معركة الأمة ضد كيان العدو الصهيوني. فكانت هذه الجولة من الحرب اختبارا عمليا وميدانيا وبروفا لما يمكن أن تكون عليه الصورة في المنازلة الكبرى التي تعد لها قوى محور المقاومة في مواجهة الكيان الصهيوني. ومن أهم نتائج معركة سيف القدس أنها حققت التالي: توازن ردع حقيقي بين المقاومة الفلسطينية والعدو الصهيوني، إذ أطلقت المقاومة الفلسطينية أكثر من 4000 صاروخ دكت بها المستوطنات والتجمعات الصهيونية بدءا من عاصمة العدو إلى بئر السبع وكذلك المستوطنات الصهيونية المحيطة بغلاف غزة. وقد فشل العدو في إيقاف هذه الصواريخ بالرغم من غارات الطيران وهدم البيوت على أصحابها وقتل المدنيين الفلسطينيين من الأطفال والنساء. كما أنها كشفت هشاشة وضعف الجيش الإسرائيلي وحسست من حقيقة أنه أوهن من بيت العنكبوت بالرغم من إمكانياته الهائلة، إلا أنه فشل فشلا ذريعا في هذه المعركة. وفقدان المستوطنين الصهاينة ثقتهم في الجيش الصهيوني خصوصا بعد أن عاشوا أياما طويلة في حالة عدم الاستقرار وانسداد الأفق والخوف والمكوث في الملاجئ، وهما سيفتح باب الهجرة العكسية لليهود الصهاينة وعودتهم إلى بلدانهم الأصلية. وهذا هدف استراتيجي يجب أن تعمل عليه المقاومة، حيث تجعل المستوطنين الصهاينة لا ينعمون بالاستقرار والأمان وإجبارهم على الرحيل والهجرة إلى خارج فلسطين. بالإضافة إلى أنها كشفت عن عمق الأزمات البنيوية التي يعيشها الكيان الصهيوني، سواء أزمة القيادة أو تفكك الجبهة الداخلية، بل وزادت من تعميقها من نتائجها هو ضرب الجبهة الداخلية للعدو وانقسامها. كما أن هذه المعركة أسهمت في توحيد الصف الفلسطيني في مختلف الأراضي الفلسطينية، ولأول مرة ينتفض كل الشعب الفلسطيني وتلغى تقسيمات التي صنعها الاحتلال من قبيل أراضي 48 وحدود 67 والقدس وغزة، في وقت شكلت احتجاجات فلسطيني أراضي 48 صدمة قوية للعدو، بعد أن كان العدو يعتبرهم بعد مضي أكثر من 70 عاما بأنهم لا حراك لهم. كما نتج عن هذه المعركة سقوط مريع لاتفاقية أوسلو وانتهاء الوهم بحل الدولتين، ولم يتبقى إلا التنسيق الأمني المعيب في الوقت الذي فضحت أنظمة التطبيع والخيانة وفي مقدمتها مملكة آل سعود وأنظمة الخليج العميلة التي هرولت للتطبيع مع كيان الاحتلال الصهيوني، والتي لم تحصد إلا الخزي والعار وشكلت نهاية لمشاريع الاستسلام وأوهام السلام مع العدو الصهيوني. كما أثبتت بالتجربة بأن ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة، ولا طريق لتحرير فلسطين إلا بالجهاد والكفاح المسلح والتحالف مع محور المقاومة في معركة التحرر من الاستعمار والهيمنة الصهيونية الأمريكية. كما إعادة القدس نفسها في هذه المواجهة كبوصلة للصراع العربي الصهيوني والإسلامي الصهيوني، وأعادت الوهجة من جديد القضية الفلسطينية. وبالإضافة إلى تهشم صورة الكيان الصهيوني في العالم أجمع وشعور القوى الغربية بأن هذا الكيان أصبح عبئا ثقيلا عليها لا تستطيع تحمله أو تدافع عنه. كما أن هذه المعركة أحيت الأمل لدى الشعب الفلسطيني بقرب تحقيق النصر الكامل والنهائي، عززت من قناعتهم في ضرورة مواصلة الجهاد والنضال ضد المحتل واكتسابهم أساليب ونماذج جديدة في التكتيك والعمليات القتالية ضد الغزاة المحتلين. سنسلط الضوء على ذلك مستمعي الكرام ونناقشه في حلقة اليوم من برنامجكم استراتيجيات، فكونوا معنا بعد هذا الفصل. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الأكارم في هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي استراتيجيات. نسلط الضوء على نتائج وأبعاد عملية سيف القدس التي انتصر فيها الشعب الفلسطيني وتم من خلالها هزيمة وإذلال كيان العدو الصهيوني. نستضيف فيها أستاذ القانون الدولي الدكتور هادي عيسى دلول. مرحبا بك دكتور هادي. والسؤال الأول الذي يفرض نفسه، ما هي أهداف الكيان الصهيوني التي سعى لتحقيقها من خلال عدوانه الإجرامي ضد الشعب الفلسطيني؟
بسم الله الرحمن الرحيم، صلاة والسلام على سيدنا محمد وآل محمد. تحية لك عزيزي ولكل مقاومة إنما وجد. الصهيوني يريد أن يحدد وجود القوة العسكرية الإسرائيلية التي ممكن أن لا تحتاج إلى أحد كي تبقى وجودها للسيطرة على المناطق المحتلة، وعكس قوة بأنهم ليسوا بحاجة لأحد ليستطيعوا في عملية التمدد وتوسعة الاستيطان في المنطقة، وخصوصا الأمور المتعلقة في محور المقاومة، الأراضي التي احتلوها سواء في لبنان أو في سوريا. فبالتالي كالأسد الذي تتكسر أنيابه فيعوض هذه الأنياب المتكسرة بزئير أعلى كي يرعب كل ما حوله بأنه لازال هو القوي.
دكتور، يتحدث الإسرائيليون عن فشل المؤسسة الأمنية الصهيونية في تقدير قدرات المقاومة الفلسطينية، وكذلك فشل عمليات واستخبارات للجيش الصهيوني في مواجهة ضربات المقاومة. من وجهة نظرك، ما هي أسباب هذا الفشل؟ ما هي انعكاسات ذلك على معنويات جيش العدو الإسرائيلي؟
الحمد لله سيد الكريم، الجهاد الإسلامي استطاع في المرحلة الأخيرة من حوالي 3 سنوات الماضية أن يبني ترسانة عسكرية على أعلى مستوى، والحمد لله هو المرآة المنعكسة لأنصار الله. اثنانهم بدأوا من الصفر، بدأوا من لا شيء، والآن نرى الانتصارات في أنصار الله كما نرى الانتصارات في الجهاد. وطبعا سر النجاح هو التماسك وعدم السماح على أي نوع من المندسات الثقافية التي تدخل لتفرق صف المقاوم داخل الجهاد، كما حصل بأنصار الله أنه الحمد لله من الاستحالة أن تدخل الجراثيم الثقافية لتفرق أنصار الله عن بعضهم. فهذا هو السر الأساسي في هذا العمل. وطبعا هناك أمر مهم هو يأس الأمريكي من قدرة إسرائيل الأرض تلك الدويلة المسرطنة بأن تستطيع أن تنهي هذا العمل داخل الأرض المحتلة. 70 عام لم ينجحوا فيها، فبالتالي أصبح هناك يأس لدى القيادات الأمريكية والأوروبية أن ينتهي هذا المشروع في يوم أو اثنين. في المقابل محور المقاومة يقوى، السلاح يتطور، اليهود يتفرقوا في الخارج على كل منهم يذهب إلى مصلحته الأولى، فبالتالي الصهيوني أصبح لديه يأس بأن يستطيع. والجنود الموجودين في القيادات العسكرية هم كناية عن لمم، ليس لديهم انتماء في الأرض، فحتما سيكون هناك نوع من الإحباط حينما يجدوا بأن القوات العسكرية لدى الجهاد الإسلامي تتمركز وتقوى، وهم لا حول ولا قوة، وهم موجودين وممكن أن يرموا إلى المعركة، وموتهم ليس لديه ثمن لدى قياداتهم في القيادات الصهيونية. لذلك نرى الانهيار أكبر ويتشدد أكثر في الخطوط، وخصوصا كلما كان هناك انتصار أعلى في الجهاد الإسلامي في التحقيق على الأرض سواء في الانتشار أو في السلاح.
ما هي انعكاسات نتائج عملية سيف القدس على المستوى الفلسطيني، وكذلك على معادلات الصراع بين محور المقاومة من جهة، وكذلك بين المحور الصهيوني وأمريكي من جهة أخرى؟
والله عزيزي داخليا الخوف من السلطة، لأنه ممكن الآن في حالة اليأس النهائي لدى نتنياهو أن يرمي آخر كارت معه وهو محمود عباس. يحاول أن يقنع محمود عباس أننا ممكن أن نعطيك القدس الشرقية كاملة لك، أنت المسؤول عنها، ولكن شرط أن تكون تحت قيادتك ليس أحد آخر، والشرط الثاني أن تساعدنا على تسليخ السلاح الموجود لدى الجهاد الإسلامي وسحبه باسم السلطة الفلسطينية، كونك استطعت أن تقدم وتحصل على القدس الشرقية كاملة، فبالتالي تضغط على حماس أن يسلم الجهاد الإسلامي سلاحهم. وإن لم تستطع كسلطة، نحن من تل أبيب نساعدك بجنود إسرائيليين يلبسوا اللباس العسكري للسلطة الفلسطينية ويدخلوا معك. طبعا مستحيل أن يستطيعوا أن يسحبوا سلاح المقاومة، ولكن نتنياهو في داخله يريد أن يضرب الفلسطيني بالفلسطيني كي يكون هناك صدام، وللأسف السلطة ممكن أن تنجر في هذا الاتجاه. للأسف الشديد.
دكتور، سؤال يطرح نفسه أيضا وبقوة، كيف استطاعت قوى المقاومة امتلاك تلك القدرات العسكرية والتسليحية وأيضا تطوير مهاراتها القتالية والتي تم الكشف عنها في هذه المعركة بالرغم من الحصار المطبق عليها منذ سنوات طويلة؟
الإيمان بالنصر عزيزي، الإيمان بالنصر والتأسيس الديني الصحيح والارتباط بالأرض، هذه تصنع معجزات حينما هذه الثلاث ركائز تجتمع مع بعضها، والحمد لله هذه الركائز الثلاثة مفقودة لدى الإسرائيلي، لذلك يكون الانهيار سريع لديهم، وتكون القيادات، لا تنسى الأطفال الذين ينشأوا في الأراضي الفلسطينية وهم يعرفوا بأن هذا محتل، فبالتالي روح المقاومة تكون في داخله وهو طفل، حينما يعلو ويكبر تبدأ العملية التطوير، يعني الشيء مع الشيء يكبر مع جسده، يكبر مع ثقافته، مع ارتباطه، حينما يرى الشهداء تسقط، النساء تغتصب، النساء تعتقل، هذا كله يعمل نوع من روابط الشأن عند هذا الطفل، والإصرار على الانتصار، انتصار سواء ميداني أو علمي أو ثقافي أو ديني، هذا كله يعمل نوع من الترابط الأرضي مع المحور الموجود داخلي، وبالتالي يقدر يعطي إنتاج عالي حتى وإن كان هناك في انفصال في الاتصال مع بقية أطفال المحور في المحيط، ولكن من الداخل يستطيع أن يفعلها، وهي أكبر مسألة الجهاد الإسلامي نرى جميعا. لذلك كانت العملية تشدد بأنه تصنيع الأسلحة الداخلية في الجهاد هي قدرات جهادية من الجمهورية الإسلامية ومحور المقاومة لوجستيات، ولكن التصنيع داخلي وهذا الأهم.
في عملية سيف القدس استطاعت حركات المقاومة الفلسطينية في إطار غرفة عمليات مشتركة أن تدير المعركة بقدرة وكفاءة عالية، كيف تفسر ذلك؟
الالتزام بالانضباط بالخطة، هذا هو الأهم عزيزي، وهذا الذي ساعد بتوزيع الأدوار وتوزيع المهام بين المجموعة، وليس هناك أحقاد بشرية بينهم، وإلا فشلوا منذ أمد في أن يسيطروا على هذه العمل العسكري ويسيطروا على أرض المعركة، ولكن الحمد لله التأسيس الصحيح هو الذي ساعد في الانتصار وتأسيس معركة متوازنة تستطيع أن تردع، وبنفس الوقت جعلت الإسرائيلي يخضع لدرجة بأن حتى الجيش الإسرائيلي الآن مشلول، ترى عبر التلفاز بكم من المركبات والمشاة الفلسطينيين يشتموا ويسبوا وجه لوجه مع الصهاينة، وهم لا يستطيعوا حتى أن يرفعوا البندقية فيهم. أين كانت هذه لو ما أن الجهاد الإسلامي أثبت بأننا نستطيع في أي لحظة أن نخرج صاروخ ونضربه على مستوطناتكم؟ هذا بحد ذاته انتصار، الحمد لله.
ما هي الأسباب التي دفعت الكيان الصهيوني إلى وقف عدوان الإجرام ضد الفلسطينيين دون أي قيد أو شرط؟
والله عزيزي أنا لا أريد أن أقول لك بأن هذا الأمر بسبب الجهاد الإسلامي أو بسبب السلاح المطور في الجهاد الإسلامي، هو سبب أساسي طبعا، ولكن هناك سبب أخطر وأكبر، وهذا الذي جعل الصهيوني أن يضرب الفرامل مرة واحدة ويقف بهذه الحرب ويجعل مسافة أمان بينه وبين الفلسطيني، التخاذل الأمريكي، التخاذل الأمريكي في حماية تل أبيب، هذه الصدمة التي صدمها الشارع العسكري الإسرائيلي لم تسبقها صدمة في تاريخ إسرائيل كله، أن يأتي إجرام كما يسموه طبعا ويضرب في المستوطنات، وأمريكا لا تتحرك، بريطانيا لا تتحرك، أوروبا لا تتحرك، الصهاينة يبقوا منفردين، لدرجة أن هناك بعض الآراء في الكنيسة تقول بأنه كيف يمكن أن نثبت بأن أمريكا لم تعطي الإعاز للجهاد أن يضربنا كونهم على هذا الصمت. الأردن من متى كان يستطيع الملك عبدالله ويقف ويقول للقوات العسكرية اذهبوا وغطوا المتظاهرين الذين يجتموا الإسرائيليين؟ هذا مستحيل لو ما أن هناك إضاءة ضوء أخضر من أمريكا أننا لسنا مسؤولين عن إسرائيل من بعد اليوم، خلصوا أنفسكم مع العرب، نحن لسنا مسؤولين. والآن هذا سيزيد المشكلة عند نتنياهو ليضرب في أمريكا ويهدد بايدن، إن لم تأتي بثلاث حاملات طائرات إلى ميناء حيفا هذا يعني أنك أنت من تكون تحرض الجهاد علينا، ومن هنا بإذن الله إسرائيل ستترك المنطقة كلها وستهتم في واشنطن في التخريب بواشنطن لإسقاط الحكومة هناك، حتى ولو كانت العملية بصدام عسكري ما بين الكونغرس والبنتاغون في أمريكا.
المقاومة الفلسطينية خلال عملية سيف القدس ونتائجها أفشلت مشاريع التطبيع والاستسلام مع الكيان الصهيوني وفضحت كذلك أنظمة التطبيع والخيانة، من وجهة نظرك دكتور ما هي انعكاسات ذلك على مواقف هذه الأنظمة العميلة؟
سيد الكريم، هذه الأنظمة العميلة ليست أكثر من دمى تحرك من الأعلى، لا ليس لهم أخلاق ولا ثقافة ولا كلمة ولا دين ولا موقف، هم مجرد دمى، إن حركوا يحركوا، إن بقيوا على صمتهم يبقوا على صمتهم. فبالتالي من يحرك من الخارج هو الذي ينعكس عليهم. رأينا موضوع الإمارات كيف تحركوا وكانت العملية بالتطبيع المباشر. السعودية استطاعوا أن يسحبوهم الأمريكان من أيد الصهاينة ويدفشوه ويدفعوهم باتجاه طهران مثلا. الآن عملية المبادرة مع إيران، إن كنت تذكر أخي الكريم، كنا نقول دائما بأننا لازلنا فاتحين مبادرة هرمز للسلام، لأننا نعرف سيأتي اليوم وسيقع في مشاكل مع تل أبيب ومع أمريكا، ولن يكون لديهم إلا إخوتهم المسلمين. نعم هناك جرائم سيحاسبوا عليها التي ارتكبوها في سوريا واليمن، نعم هناك تخاذلات، ولكن هناك مشكلة أكبر، نريد أن نبعد النيران عن مصدر الحريق، هذا الوقود عن مصدر الحريق، هذا أهم من عملية المحاسبة الآن. لذلك الإجراءات تكون في عملية أن هؤلاء مجرد دمى لا يمكن التعويل عليهم أو حتى محاسبتهم الآن بهذا الوقت. الآن الهم الأكبر أن نبعد الإسرائيلي عن المنطقة العربية بشكل أو بآخر، حتى وإن كانت مقابل أن نساعد الأمريكان بأخذ بعض المدخرات التي سرقوها منهم، مقابل أن تبتعد أمريكا عن المشهد وتتركنا مع الصهيوني نحل مشاكلنا ونستطيع القضاء عليه. إن انعزلت تل أبيب عن المجتمع الدولي، تل أبيب لا شيء، مجرد دمى واهنة حتى أكثر من الدمى العربية.
ما زلنا دكتور معك في هذه المقابلة الخاصة، والسؤال التالي: كيف نفسر وحدة وصفاف الشعب الفلسطيني بمختلف مكوناته واتجاهاته خلف حركات المقاومة الفلسطينية؟
والله هذه وطنية، ولكن أنا لا أريد أن أدخل بهذا التفصيل العميق، لأنه صراحة ليس الجميع على قلب رجل واحد، لكي نكون صريحين. هناك فئة تعمل على قلب ودين وتصنع سلاح وتقاوم، ولا مجال للتفاوض معها إلا بالعملية التحرير بكامل فلسطين، غير معترفة لا بكامب ديفيد ولا بأوسلو. ولكن أيضا يا أخي الكريم، هناك بعض الفئات للأسف متهاونة، وافقت على كامب ديفيد، وافقت على أوسلو، وتضع أي عملية عرقلات في الاتفاقيات مع العدو الصهيوني على شماعة الجهاد الإسلامي بأن سلاحكم هو من يعرقل التفاوضات. وللأسف هؤلاء متمثلين بالسلطة للأسف الشديد. لذلك هناك صدام، لا هناك صدام الوحدة بين الشرفاء فقط، ولكن هناك فئات أخرى متخاذلة مراكزها أهم من أن تعود فلسطين صراحة. لذلك نرى الصدام السياسي بينهم، كل منهم يحول المسؤولية على الآخر ويحمل الذنب بكل الفشل على الآخر. لذلك هؤلاء المتخاذلين الآن صامتين، لأن لو أن لا قدر الله الجهاد الإسلامي فشل في هذه المعركة الأخيرة والصهيوني انتصر، لوجدت هؤلاء المتخاذلين يقفوا ويقولوا: أنتم الفشلة، أنتم الذين تراجعتم نتيجة أعمالكم الخاطئة، وكنا نحذركم وعليكم أن تسلموا سلاحكم لأنكم فاشلين، ولا مجال إلا من خلال السلطة الرسمية التي تفاوض لتحافظ على كرامة الشعب الفلسطيني. ولكن بهذا الانتصار البطل الذي حصل لم يعد لهم صوت. لذلك أقول لك ممكن نتنياهو أن يستثمر فرق تسود ويحرك هؤلاء الناس بأن يعطيهم شيء يثبتوا لباقي الفلسطين أن انظروا كيف حصلنا على القدس الشرقية، مقابل أن توقفوا ضرب الصواريخ التي توجهوها على المستوطنات، الهدف منها ضرب الفلسطيني مع الفلسطيني.
إذن السؤال الأخير دكتور: ما هو مستقبل الكيان الصهيوني في ضوء المتغيرات وتطورات الأحداث الراهنة في وقت يعاني كيان العدو من أزمات بنيوية مثل أزمة القيادة وتفكك الجبهة الداخلية، أيضا بروز مؤشرات لحرب أهلية داخل هذا الكيان؟
أولا عزيزي، من فر من تل أبيب أنا أستبعد أن يعود صراحة، لأنه سيذوق طعم الراحة، طعم الاستقرار، طعم الأمان. من سيذهب إلى ألمانيا وإلى فرنسا وإلى هنا إلى عند ذويه وأبناء عمه ويرى الاسترخاء والجلوس والهدوء سيعود إلى تل أبيب؟ لماذا؟ ليس لديه انتماء ولا ارتباط، فبالتالي من خرج لن يعود، خصوصا إذا استطاع أن ينقل أمواله إلى الخارج. وإن كان لديه أموال بسيطة داخل تل أبيب لن يسأل عنها مقابل أن يعيش بأمان، خصوصا أنه متأكد بأن سلاح حماس لن يخرج، لن يسقط الجهاد الإسلامي، فبالتالي هل يعود للكابوس مرة ثانية؟ ليس مضطر. هذا أمر آخر أيضا، من الممكن أن يأخذوهم القيادة العسكرية للإحتياط وهو لا يريد أن يحارب، فلماذا أبقى في أرض لا أستطيع الجلوس فيها ولا النوم بهدوء ولا الاستقرار ولا تربية أبنائي وأولاد عمي في الخارج متناعمين كيهود وأنا مستعد أن أعيش معهم، لماذا أبقى هناك؟ فبالتالي جزء منهم قد هجر هذه الهجرة العكسية. هنا يأتي نتنياهو في عملية الضغط على أمريكا أن عليكم تأمين تل أبيب وإلا نحن الآن في مأزق، لم يعد أحد من الأوروبيين يغطينا. وأعتقد بأن في هذه الحالة إن شعر الصهيوني أنه أصبح معزول سيفجر كل ما داخله من أحقاد في تفجيرات داخل أمريكا، وستعود أحداث سبتمبر مرة ثانية وثالثة ورابعة. وهذا أذكرك عزيزي بما قاله ترامب حينما خرج من البيت الأبيض وقال أنا عائد، هو يعني ليس عائد كرئيس ولكن يهدد بايدن، إن تغاضيت في حقوق أمن وتأمين سلامة إسرائيل سيكون هناك الإجراءات جدا قاسية وستدفع الثمن أنت والكونغرس إن لم يكن هناك تغطية عسكرية لتأمين الصهاينة هناك وقد كان. وبالتالي الآن سنجد أن الحرب ستنتقل من تل أبيب مع الفلسطينيين ومع المحور ما إلى تل أبيب وواشنطن، وبإذن الله سيضرب بعضهم البعض قريبا وستكون حرب طاحنة بينهم.
مستمعينا الكرام، يمكننا القول أن القدس أقرب وأن الشعب الفلسطيني اليوم أقرب من أي وقت مضى من تحقيق النصر النهائي وتحرير القدس وكل شبر من أرض فلسطين وعودة الحق إلى أهله، وأن كل المؤشرات تبشر بأنه اقترب زوال الكيان الصهيوني إن شاء الله. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. طبعا نشكر أستاذ القانون الدولي الدكتور هادي عيسى دلول الذي كان معنا من لبنان، وبذلك نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله.
كنتم مع استراتيجيات
إعداد خالد صلاح الدين.